بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أصول الدعوة السلفية للعلامة عبد السلام بن برجس، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
هذا هو المجلس الثاني لنا ضمن هذه الدورة المباركة، دورة ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وها نحن ذا في هذا المجلس نتابع القراءة في رسالة كتبها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بأصول الدعوة السلفية. كنا في المجلس السابق تعرضنا إلى أمر مهم، وهو أن أصول الدعوة السلفية قائمة على أمرين مهمين، وهما أصل الأصول، وهما كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أصل، ثم فهم السلف وهو الأصل الثاني. لماذا؟ لأن كل أهل البدع وكل الطوائف السابقة تزعم أنها على الإسلام وأنها تعمل بكتاب الله، وربما يزعمون أنهم يعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند المحققة تجد أنهم يكذبون. بماذا نستدل على كذبهم؟ نستدل على كذبهم بأنهم يباينون ويخالفون السلف الصالح رضي الله عنهم الذين نزل فيهم الكتاب والسنة، فهم ألصق الناس وأفهم الناس للكتاب والسنة، وكل إنسان يأتي بعدهم فهو إذا لم يسلك طريقهم فإنما ينتهج نهج السراب ونهج الضياع والانحراف. نتابع كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو ما زال في المقدمة. قال عفى الله عنه: ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا، ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. الشيخ بهذه العبارة يشير إلى أمر مهم، وهو متابعة الأئمة الأعلام الذين بهم يستنير المسلم في حياته. وأنت يا طالب العلم لا يمكنك أصلا أن تفهم هذه الدعوة وتفهم هذا الدين إلا بأن تعمل بنصائح العلماء والأئمة الأعلام المأمونون. هؤلاء الأئمة المأمونون يعني الذين هم أمناء على هذا الدين، وليس معنى ذلك أنك تأخذ منهم بماذا؟ بطريقة وأنت لا تبصر، بل هم رحمهم الله من القديم يعلمون الناس ألا يقبلوا من أحد إلا بحجة وبرهان. ما أحد منهم يعلم الناس، وهذا من الفروق بين علمائنا وبين علماء الضلال، فإن علماء الضلال يعلمون وينشئون أتباعهم والناشئة منهم على أن يكون الواحد منهم كمثل الميت في يد المغسل لا يعترض. أما علماؤنا رحمهم الله ابتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنهم يعلمون الناشئة أن يأخذوا بالحجة والبرهان والدليل، ولا يكون التعصب للأشخاص. وبلية هذا العصر حقيقة نقولها، سيأتي معنا في الأصول القريبة إن شاء الله أن بلاء أو الفتنة التي تعصف في عصرنا هذا هي تعصب للأشخاص وجعل أقوالهم وما يؤصلونه دينا. وانظر وتأمل حولك، ستجد أن أس الأمور والمشاكل والفتن التي عصفت وتعصف أسها وأساسها التعصب للأشخاص وجعل أقوالهم كأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجية. قال عفى الله عنه: ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع. كلمة أوضار جمع وضر، يعني أوساخ وأدران البدع. أوضار يعني أوساخ، أوضار يعني إيش؟ أوساخ. قال: ولم يتلبسوا بشيء من الهوى وهم كثر ولله الحمد والمنة، يعني علماؤنا الكبار. قال منهم، طبعا هو يتكلم عن ذاك العصر الذي كان، والشيخ رحمه الله مات في سنة 20، نعم مات في سنة 25 رحمه الله، وكان والله من حقه أن نضع له ترجمة، لكن قدر الله ما شاء فعل. فقال منهم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، الشيخ عبد الرحمن أو صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. وهنا نقف، هنا نقف. الشيخ بكر رحمه الله أبو زيد عفى الله عنه وغفر له تغير في آخر عمره، وأثنى على بعض كبار الإخوان المسلمين كسيد قطب ودافع عنه، وعلى إثر ذلك جرحه بعض أئمتنا كالشيخ الشيخ عبيد الجابري، حتى قال فيه بأنه قطبي محترق. إذن العبرة يا إخوان بالثبات على السنة حتى الممات. لماذا؟ لأن تزكية العالم للرجل ليست كصك الغفران عند النصارى. تزكية العالم، انتبهوا لهذا، تزكية العالم للرجل ليست كصك الغفران عند النصارى. ولنا في قصة ابن ملجم كبير عبرة، إذ زكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قال لعبد الله ابن عمرو، حتى قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو كان أميرا على مصر، فقال له: أرسلت إليك ابن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها وأكرمهم. زكى عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب زكى عبد الرحمن بن ملجم. وماذا كان من عبد الرحمن بن ملجم هذا؟ ماذا صنع يا إخوان؟ ها؟ إيش فعل هذا الخبيث؟ ها؟ ما أسمع. قاتل عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل وتفاخر بقتله لأمير المؤمنين عمر علي رضي الله عنه، حتى قيل فيه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا. انظروا، عمر رضي الله عنه يزكي عبد الرحمن بن ملجم تزكية، يقول: آثرتك على نفسي به وقدمتك، يعني يقول لعمر بن العاص يقول له قدمتك على نفسي، أنا كنت محتاج إليه لعلمه ولجلالته في القرآن، لكن الثبات بيد الله عز وجل، حتى صار من ضمن الخبثاء الذين لا يذكرون إلا إيش؟ إلا بالتسخط وبعدم الترضي عليه. خبيث قتل رجلا من أهل الجنة صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فإذا يا أخوان، تزكية العالم ليست كما قلنا كسك الغفران عند النصارى، وبهذا نفهم أن كثير ممن زكوا من قبل أئمتنا وعلمائنا ليس هذا معنى ذلك أنه يضمن له الثبات. كم زكى شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من أناس، وانظروا إليهم الآن، وكم زكى الشيخ الألباني رحمه الله من أناس، وكم زكى الشيخ بن باز من أناس، لكن الثبات بيد الله عز وجل. لذلك يا طالب العلم انتبه أن تغتر، انتبه أن تغتر، حتى أنا أمامكم الله أعلم، لأن الإنسان وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب ما كيف يشاء. أنا اليوم أقول لكم السنة السنة، وغدا أسأل الله الثبات والعافية يأتيني بعض الناس بحفنة من المال، وإذا بي أتغير، وإذا بي أنقلب. فانتبه، تظن أنك ثابت وأنك أسد السنة اليوم، ما يدريك ما يدريك. فلذلك ينبغي علينا أن نخاف. وانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان دعاؤه، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فلا تقل الآن يعني سلفي ما شاء الله، فلان سلفي ماذا أسد وثبات، هذا الأمر خطير. ولذلك انتبه، تغتر بنفسك وادعو الله عز وجل أن يثبتك، ولا تغتر تقول أنا ما زلت عندي كذا. ولذلك نحن يا إخوان ندرس مثل هذه الأشياء من أجل أن الإنسان يتقوى بعد توفيق الله له، ودائما وهو يدعو الله عز وجل أنه لا يصرف قلبه عن الطاعة، فأكثر من ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ صالح ابن محمد الحيدان قال: وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم، ونحن لا نعتقد فيهم العصمة. انظر الشيخ ايش قال، ولا نعتقد فيهم العصمة. ولذلك يعني مما لوحظ في تزكيات الشيخ الإمام عبيد الجابري رحمه الله أنه إذا ذكر رجلا يقول هو على السنة فيما نعلم والله حسيبه، يقول فيما نعلم، لأنه قد يخفى عن الإنسان أشياء ما يدريها. لذلك لا يعتقد الإنسان في أحد العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم. ما عندنا أحد معصوم ولا بشر لا يخطئ، كلنا ذا خطأ، لكن الموفق الذي إذا بين له الخطأ إيش؟ يرجع ويتوب وينيب. والذي لا يوفق تجده يجعل أخطاءه دينا، كما فعلوا اليوم وثيقة محمد الإمام دينا، جعلوها حافظة للأصول وحافظة للدعوة زعموا. قال عفى الله عنه: بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان، ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم. تأمل كلمة شاكلتهم، ما تقول أن أخذ العلم عن أهل البدع، أخذ الثمر وأرمي البعر، أو أخذ أو كما قيل خذ من ثور واتقي قرنيه، هذا غلط. بل يجب عليك أن تأخذ الدين ممن كما قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. ما كل أحد يؤخذ منه قال الله قال الرسول. قال عفى الله عنه: ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة، وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعدي، ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما، وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونقرأ سائر كتبه الحمد لله أيضا، ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد عبد الوهاب إلى يومنا هذا. الشيخ يشير إليك إلى أمر مهم أيضا، وهو أنك تؤصل وتهتم بالعلم كله، لا تكن ممن دأبه فلان حزبي، فلان منحرف، فلان ضال، ما عندك شغل إلا هذا، أو كذلك لا تلتفت إلى مثل هذا الأمر، بل خذ من هذا وخذ من هذا، اهتم بما يدور حولك. وكنت قد حدثت بعض ممن ينتسب إلى الدعوة ويقال فيهم علامة، قلت له فلان لا يفرق بين داعش والقاعدة ولا يدري أن كل منهم يكفر الثاني، قال هكذا يكفر بعضهم بعضا، قلت ألا تدري أن داعش يكفرون القاعدة والقاعدة يكفرون داعش؟ ما السبب؟ أنت إذا لم يكن عندك إفادة ما تدري لماذا يقتل بعضهم بعضا. فمثل هذه الأصول التي نحن نقرأها تبين لك حقيقة ما أنت عليه من الخير. ثم قال: وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل، ونقرأ كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته، ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا، ونعتني بالنحو والصرف، وننظر في كتب الأدب والشعر، وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة، ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها. وهنا أيضا أشير، الشيخ رحمه الله يشير إلى أمر مهم أيضا، أنه من قبيح من القبيح بطالب العلم أن يكون غير محافظ على السنن الظاهرة والواجبات، فيحافظ على رواتب الصلوات وعلى الوتر. ما ينبغي لك أن تكون طالب علم وأنت ما تصلي القبليات والبعديات، همه يأخذ العلم ويعني لا ينظر إلى الرواتب، وهذه الأمور التي حافظ عليها السلف. قال عفى الله عنه: ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نبط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ، وإننا منه براء. يعني كمن يسعى في إدخال الآن السلفية في جملة الأحزاب السياسية، كما هو حال ما يسمى بحزب الرشاد عندنا وحزب النور في مصر، ويزعمون أنهم سلفيون وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. الحزبية السلفية ليست حزبا، السلفية هي دين الله، ليست حزبا، ولا أنها فرقة وجماعة من هذه الفرق التي تدعو الناس إلى ماذا؟ الأخذ عن كبرائها فقط. قال: فهذه جملة مما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل أصولنا وتفصيل بعضها. الآن الشيخ رحمه الله سيشرع في الكلام عن الأصول. قال عفى الله عنه: الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. يا أخوة، لماذا العلم؟ لماذا العلم؟ لماذا السلفيون على جهة الخصوص يهتمون بالعلم؟ لأن العلم يا إخوان عيون القلب، العلم عيون القلب، كما أن الجسد له عينان تكونان في الرأس، لا تستطيع اليد أن تأخذ شيئا ولا أن تمشي الرجل في موضع ما إلا بماذا؟ بإفادة العينين، عيني الرأس. فكذلك القلب إذا لم يكن له العينان السليمتان اللتان تخبراه بحقيقة ما هو عليه فإنه يضل وينحرف. ولذلك أئمتنا من القديم دائما وهم يقولون يا أبناءنا تأصلوا تأصلوا وتعلموا. لماذا؟ لأنك بالعلم والتأصيل الصحيح تعرف الحق. حتى أنا أمامك إذا كنت صاحب أصول صحيحة معتبرة, طيب إذا كنت صاحب أصول معتبرة وأخذتها أصول مالك وأصول شافعي وأصول أحمد ومن قبلهم الأئمة الذين تقدموهم إلى الصحابة, فإنك ستعرف كلام أي إنسان يتكلم أمامك. حتى ولو دخلت مسجدا وجلست وبدأ المتكلم يتكلم مباشرة مباشرة ستعرف هذا المتكلم يقول حق أو يقول باطل إذا كان عندك علم. ولذلك انظروا الشيخ أول شيء بدأ به بإيش؟ بالعلم. فقال في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية, وطبعا نسبة الشيخ إلى كلمة إسلامية على اعتبار أنهم ينسبون, انتبه لهذا, على اعتبار أنهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام, وإلا فالإسلام ليس فيه جماعات. الإسلام ليس فيه إلا دين واحد وطريقة واحدة وملة واحدة, ما عنده جماعات, إنما من باب تسمية الشيء بما قد سمي. الشيخ رحمه الله لما قال جماعات إسلامية باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قد سمي. قال في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منفلتة عن العلم الشرعي, وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي, وهذه يعني كأن الشيخ كررها, كلمة صدرت مكررة من الشيخ لأن أصل المحاضرة هكذا. قال فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة, إذ هو الركيزة الأساس والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا قال الله له, ولذا فإن الله له, نعم, ولذا فإن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل, فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة. إيش السبل؟ يعني الطرق, السبل يعني الطرق. قال وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد وتأملت كل الطوائف المنتسبة إلى الإسلام لا تجد أنها تربي أتباعها على التبعية المطلقة, يعني تربي أتباعها على التبعية المطلقة, تربي أتباعها على التبعية المطلقة والتقليد الأعمى لما يقرروه ولما يؤصلوه, ولا يقبلون مناقشة. عندهم أشياء يسمونها خطوط حمراء, يسمونها خطوط حمراء, يعني هذه الأشياء تلقونها أو تلقينها عن أئمتنا دون إيش؟ دون أن يكون هناك نقاش. ويصدق عليهم في مثل هذا قول الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون, ما عندهم مناقشة لها مثل هذا. قال كما قال الله جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي, قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة, وهما العلم النافع. وكما قلنا العلم النافع يعتبر ماذا؟ يعتبر عيون القلب. يعتبر العلم النافع يعتبر عيون القلب. يعني هذا الشيخ الذي أمامك يدرسك إذا رأيت شيئا هذا اللون أصفر لكن عيونك الآن تقول لا هذا اللون أخضر، إيش تقول له يا شيخ؟ لا أنت عندك عمى ألوان، وإن كان شيخك عندك عمى ألوان، أنا أراه أنا شاب وعيناي أقوى في النظر. فإذا كان الإنسان صاحب علم صحيح صار قلبه يرى ما لا يراه غيره، ولذلك تجد كبار العلماء يتفطنون للفتن قبل أن يتفطن لها صغار الناس. قال عفى الله عنه: يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه أو بعدد أنفاسه. ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان: فرض على كل أحد، يعني فرض عين، لا يعذر أحد بتركه، مثل تعلم التوحيد وتعلم كيفية الصلاة. قال: فرض على كل أحد وفرض كفاية. قال: فأما الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بيّن الإمام أحمد رحمه الله ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. قال: فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، ويجب اجتنابه من المحرمات وما يباح وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون الإنسان عالما به. وسؤال أهل العلم من العلم، يعني أن الإنسان إذا جهل أنه يسأل من هو أعلم، من هو أفقه، هذا من العلم. قال: فمن سأل أهل العلم فقد استنار لدينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال: فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. وأما الثاني فهو من فروض الكفاية من العلم، فهو ما دون ذلك، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بقربات نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. قال: ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا، يعني الشيخ رحمه الله الشيخ عبد السلام يقول: ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا، يعني في المملكة عرسها الله، هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد، ويحافظون ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركتها. قال: وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية فحفظها، ولله الحمد الكبار والصغار العامة وطلبة العلم، كما يعرف ذلك كثير من اعتنى بهذه الأخبار، وكثير من كبار السن الموجودين الآن. وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلدة أو هذه البلاد نقية من أدران البدع، فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفشى فيهم من البدع والشركيات. فشى بمعنى انتشر. ولكن العلم حصين ودرع متين، من تحصن فيه وقي شرا كثيرا. قال: والطريقة التي ينال بها العلم يصعب، هنا الطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن تحدد يعني أنه يختلف الناس، والناس يختلفون، هناك الفدم وهناك الفهم. إيش الفدم؟ يعني الذي لا فهم له، يقال فدم ويقال فهم، فلان فهم يعني صاحب فهم، وفلان فدم بالدال فدم. والناس يختلفون، هناك أشخاص قد ربما الله فتح عليهم عندهم من الفهم ما شاء الله، وهناك والله يصطفي، والله يصطفي من عباده من شاء. ولذلك من وجد في نفسه نوع من عدم الفهم عليه أن يكرر، لا ييأس، عليه أن يكرر. فالشيخ يقول هنا أن الطريقة التي ينال بها العلم قد تكون صعبة في بعض الأحايين على بعض الناس، ولا يمكن أن، لأن بعض الإخوة يطلب مثلا منهجا، يقول بإيش أبدأ، بماذا أبدأ، بكذا أبدأ بكذا. فإذا قيل له أبدأ بالنحو استصعبه، حتى قيل أنه ربما كأنه يصعد شاهقا، كأنه يصعد جبل. لكن ربما لو قيل له ابدأ مثلا بحفظ القرآن، أو ابدأ بحفظ بعض المتون، ربما تساهلت عليه. قال عفى الله عنه: والطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن تحددها، بحيث أن كل شخص يكون ملزما باتباعها، ولكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمهم الله، رحمة الله عليهم أجمعين. وفي هذا يقول الإمام، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله كما في فتاويه: وتعيين ما يشتغل به أي طالب العلم من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والحالة التقريبية. في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مقررات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لهذا الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب، ومختصر المقنع يعني الزاد، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآج الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب أو كتب فنها، فإنها كالشرح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها. المراد هنا بالأصول يعني القواعد التأصيلية، المراد هنا بالأصول يعني القواعد التأصيلية. فإن لكل علم أصوله، لكل علم أصوله وقواعده. ولذلك نحن دائما نقول يا أبناءنا لابد من التأصيل، لأن من لم يؤصل تخبط وتخلطت عليه الأمور. قال عفى الله عنه، قال: وهانت عليه كتب الفن كلها صغارا، الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه الله وبارك له في علمه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة انتهى. إذن خلاصة القول يا أخوان أن الأصل الذي بني عليه أو بنيت عليه هذه الدعوة المباركة أولا العلم، والعلم النافع هو ما كان مأخوذا من الأسلاف. وأي إنسان مهما كانت جلالته في قلوبنا يأتينا بشيء يقول هذا من العلم وليس له مستند، فنقول له على العين والرأس لكن ما عندك دليل. العلم هو ما كان، أو طريق العلم جادة. إيش جادة؟ يعني طريق سلكها الأولون وسيسلكها المتأخرون. وأي إنسان يأتيك بعلم ما كان عليه البدريون، ما كان عليه السلف رحمهم الله، فهذا ليس بعلم. الآن ابتكروا من العلوم الجديدة شيء يقال له مثلا الإعجاز القرآني، يأتيك ببعض الكلام الفلسفي أو الأمور التي يريدون الآن يجمعون بين أفكار العلوم الحديثة، علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم يعني ماذا البحار وما إلى ذلك، يأتيك ماذا بشيء من القرآن يقول لك انظر الله عز وجل قد قال، حتى أنه من عجيب ما ذكروا على أن الحادثة التي وقعت في أمريكا في ماذا بتحطيم البرجين التوأمين، جاء بعض المبطلين إيش قالوا؟ الله قد ذكر هذا في القرآن، هذا كذب. قالوا أن الله عز وجل لما قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى آخر الآية، قالوا ذكر الشارع جرفار. طبعا أنا بنفسي سألت بعض الإخوة الأمريكيين هل عندكم شارع اسمه جرفار؟ قال هذا كذب، ما في شارع اسمه جرفار. لكن يسقطون ماذا القرآن ويلوون أعناق الأدلة على شيء. فأي علم ما كان يعرفه أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا الأوزاعي ولا السفيانان فهذا ليس بعلم، ليس من الدين. الدين ما فيه شيء جديد، الدين ليس فيه شيء جديد. أنت متبع، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايش كفيتم. فإذا ينبغي علينا أن نعلم أن العلم مهم، وأي إنسان لا يتعلم تجد أنه يتخطفه المتخطفون. انظروا كم من الشباب ذهب مع داعش فجر نفسه وهو يضحك، ما أعطوه شيء. يعني لا تظن أنه قد أعطي شيئا من المخدرات أو شيء من حتى يذهب يفجر نفسه، أبدا. هذا أقنعوه، أقنعوه وصار عنده يظن أنه لما يفجر نفسه أنه يظن أنه بهذا ينصر الله ورسوله، اقتنع بجهله. فنحن نقول يا معاشر الأبناء تعلموا، حتى أنا أمامك لو جئتك يوم من الأيام أقول لك كذا وكذا، قل يا شيخ هات الدليل، لا تقبل مني كل ما أقول. قال أبو حنيفة ويحك أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فالعلم لا بد منه، العلم هذا يا إخوان كمثل المنظار. شفت الواحد عندما يكون عنده منظار ليلي ينظر به في الحروب، عندهم العسكر والجنود عندهم منظار يسمونه منظار ليلي، هذا يري هذا الجندي أشياء إذا أبعد المنظار ما يرى إلا الظلام. فالعلم هكذا، العلم هكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثاني، واعذروني اليوم يعني ما سنجعل لكم من الاستراحة إلا 5 دقائق، لأن حقيقة أنا فوجئت بالتوقيت ما نظرت إلا وهو يعني نحو من 40 دقيقة وليس كافيا، وكنت أريد أن أبسط في بعض المسائل أو نذكر بعض الأصول التي ما ذكرها الشيخ وهي مهمة، لكن نسأل الله التوفيق وسامحوني نجلدكم قليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام، تطبيق عملي، تعلمت فاعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك نحن نقرأ قول الله عز وجل في القرآن اهدنا الصراط المستقيم إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فغير المغضوب عليهم قال أهل التفسير هم اليهود ومن شابههم، فإنهم علموا ولم يعملوا. ولذلك قال سفيان رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ليش؟ لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون. ومن هؤلاء حيي بن أخطب ملك اليهود لما قال له أخوه ياسر ما عزمت، يعني أنت الآن متأكد أن هذا هو الرسول؟ قال نعم ورب يهود، هذا هو الرسول اللي عندنا في التوراة؟ قال نعم ورب يهود. قال ما عزمت؟ قال عزمت على عداوته ما حييت، انظروا الخبث. ولذلك انتبه أن تتعلم ولا تعمل، لأن العلم هذا الذي عندك سيكون حجة عليك عند الله. قال الشيخ رحمه الله: قال هذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين. وانتبه يا طالب العلم، والله عيبة أن يؤتى الإسلام من قبلك، تكون يقولون فلان طالب علم يحفظ قرآن لكنه بذيء مع أمه وأبيه يسبهما، إذا رآك العامة قالوا هذا يتعلم في المسجد، هذا يقرأ قرآن، الذي لا يبر أباه وأمه. والله عز وجل يقول: وجعل ماذا برهما، وجعل برهما قرين التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انتبه أن تكون ممن لا يعمل بما تعلم. قال: ونحو ذلك. شوف الشيخ رحمه الله نبه على أمور عظيمة. الصلاة، ينام عن صلاة الفجر، طالب علم ينام عن صلاة الفجر، طالب علم ينام عن الصلاة، هذه لا ينبغي. أنت الذي ينبغي عليك، واعلم أنك يا طالب علم وأيها المستقيم أنت عند العامة كالملك، أنت محسوب عند العوام مثل الملك، إذا أخطأت أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وإن كان هذا قد يقع من كل أحد، لكن أنت تحت المجهر. انتبه أن تكون ممن لا يعمل بما تعلم. قال: فكما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم لذلك سبيلا، كالنوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحو ذلك، يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال: فهذا هو منهج السلف رحمهم الله أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المترتب على ترك العمل الواجب، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة الممقوتة التي وصف الله بها اليهود في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وفي العلم وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم، لأن يا أخوان العمل يعتبر ثمرة العلم. أنت إذا زرعت الآن شجرة النخل التمر، أو زرعت التفاح أو البرتقال، إذا لم تنبت هذه الشجرة ماذا تصنع بها؟ تقطعها، تقول هذه ما تنفع، تستبدد بدلا عنها. فهذا العمل يعتبر ثمرة هذا العلم، العمل يعتبر ثمار العلم. قال عفى الله عنه: ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. قال: فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه، وتحث الناس على الاشتغال به، فإن الاشتغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح. ومن أعظم ما ينبغي عليك أن تعمل به الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص يا إخوان، الإخلاص يا إخوان، حتى والله في مثل هذه المحافل وهذه الجلسات، حتى المتكلم تجد أن بعض الناس ربما يتكلم عن الإخلاص وهو وقت الكلام في الإخلاص يرائي، وهو وقت أن يتكلم في الإخلاص ويحث الناس على الإخلاص وهو في داخل نفسه نسأل الله العافية والسلامة يقول للناس: اثنوا على كلامي، أنا كلامي عسل، أنا كلامي لذيذ. لماذا؟ حتى أنه إذا قال له بعض بعد تلك الكلمة بعض الناس: جزاك الله خير يا فلان، والله جئت على الوجع، وهو يرتاح ويستأنس. وانتبهوا يا إخوان، أعظم شيء تريد أن تحافظ عليه أنك تنظر إلى ما عند الله. أول شيء، إذا كنت تعمل أي عمل، صدقة، كلام، خطبة جمعة، محاضرة، تعليم للناس، جلوس مثل هذا الكرسي، انتبه أنك إيش تجعل شيء من ثناء الناس في قلبك على ما تقول، واجعل النظر إلى ما عند الله عز وجل، هل الله راضي أني أقول هذا الكلام أو لا؟ حينما أنا أتكلم الآن وأنا أحدث نفسي لأن أقول لكم هذا الكلام، أجعل هذا الأمر أقول يا رب، أو أنظر الرب جل وعلا هل راضي أني أتكلم بهذه النية؟ فانتبه، أعظم شيء، لأن الإنسان إذا أصلح قلبه مع الله عز وجل هان كل شيء بعد ذلك. هذا أهم شيء. ثم قال: فلو أن شبابنا وفقهم الله تعالى أقاموا هذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم، والتي الاشتغال فيها بها مضيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات، وكالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع كالدعوة إلى التفكر فيها إلى جميع الناس ونحو ذلك، يعني الكلام في الأمور السياسية. قال: فهذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم، يعني أن أمر هنا مهم، وهو أن بعض حكام المسلمين قد يكون بينهم خلافات، مثلا خلافات الآن بين مثلا نقول بين الجزائر والمغرب، كما هو واقع، خلافات على أمر، على أرض، على شيء، على حدود. فتجد أن بعض الناس الذين هم مثلا من الجزائريين يتكلمون في المغاربة، والمغاربة يتكلمون في الجزائريين، وكل واحد يطعن في حاكم تلك البلد. فأنت يا طالب العلم انأ بنفسك، أي خلافات سياسية إقليمية على مياه، على جزيرة، على أرض، على نحوها، فتجد أن بعض إخواننا يخوض في مثل هذه الخلافات ويتكلمون في الحكام في تلك البلدان المناوية لبلادهم، فيتعصب الآخرون لحاكمهم وتقع بينهم خصومات شديدة، ومن تصفح مثل أمثال الفيسبوك وغيرها يجد مثل هذا، يجد هذا الكلام. ولذا ننصح الإخوة أنهم إذا لم يقدروا يعني أو حصل بينهم شيء من ذلك، فيتركوا هذا الأمر للحاكم، يعني الذين يعني هذا الحاكم الذي هو حاكم بلدهم أليس له لسان؟ أليس له قلم يدافع فيه عن نفسه؟ لماذا أنت تقحم نفسك في الأمور السياسية؟ لا، تترك هذه الأمور كلها لأهلها. قال: وإنما هي من خصائص ولاة الأمر أو من ينيبونه. ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها، كان جهلهم ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر كان جهلهم أيش عندكم؟ ها؟ نزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها كان جهلهم، يعني بمعنى حصل، وظهر انحرافهم، وخرج بلدهم، البلد يعني الغباء، يعني إيش الغباء، خرج بلدهم يعني خرج بلدهم وظهر. قال: في هذه القضايا لأنها إنما يعتمدون فيها على قصاصات الجرائد الأجنبية. طبعا هذا كان في حياته رحمه الله، ما كان عنده، لكن الآن عندنا واتساب وعندنا يعني فيسبوك وعندنا مواقع وبلاوي. قال: على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبينون ويبنون أحكامهم عليها كما هو الواقع في حرب الخليج. ونعم، فإن بعضهم اعتمد على هذه القصاصات وعلى مثلها هذه الإذاعات، فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب، وفرقوا شملهم، ومنزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. وهذا الاعتماد على القصاصات والإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم ما يسمونه بأصول فقه الواقع. هذا كان طبعا من ضمن الأشياء التي إيش انتهج الإخوان المسلمون، جاءوا بشيء يسمونه علم فقه إيش الواقع، وهذا قلنا إيش من العلوم إيش البدعية. علم الواقع عندهم أنك لابد تعرف كم شارع في باريس، كم شوارع في باريس، هذا من فقه الواقع. من فقه الواقع هل صعد الكفار إلى القمر أو لا، تحكي مثل هذه الأشياء كلها. وإن صح التعبير فإن علماءنا وأئمتنا من بل أكهم علماء الفقه الواقع. وأذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله لما تكلم عن جماعة ظهرت في تلك الفترة في عام يعني 91 تقريبا بالميلادية 1991، جماعة ظهرت في أبين عندنا، فحذر الشيخ رحمه الله منهم وقال يا حكومة هؤلاء سيفجرون وهؤلاء سيفعلون. ولما كان في ذلك الوقت ما كانت يعني التنظيمات، طبعا قبل إنشاء ما يسمى بتنظيم القاعدة كان هناك شيء اسمه جيش عدن، من بعض الآباء يمكن يعرفونه جيش عدن أبين. فحذر الشيخ رحمة الله عليه منهم وقال يا حكومة انتبهوا هؤلاء سيفعلون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. فبعض المسؤولين أخذ كلام الشيخ بعين الاعتبار فوضعهم تحت المجهر، وفعلا من الله سبحانه وتعالى وكانوا يريدون أن يفجروا في 6 محافظات كبرى، يفجرون مفاصل الدولة باتفاق، فمسكوهم وحاكموهم. ثم جاء هؤلاء المسؤولون إلى الشيخ وأنا موجود في دماج، فقالوا شيخ يعني كيف عرفت يعني أجهزتنا وأمننا والمخابرات وما عندنا هذه الأشياء، من أين أتيت بهذه المعلومات؟ قال يا فلان هذه أشياء عقائد موجودة منذ أكثر من 1000 سنة ونحن نعرفهم، عندهم هذه العقائد وعندهم هذه الأمور، فأنتم تنظرون يعني للأمور السياسية سطحية لكن نحن ننظر إلى أبعاد، وهكذا نقول نحن من هذا المكان المسؤولون الذين يظنون أنه يمكن أن يكون للرافضة ميثاق الحوثيون وأنهم يستطيعون أن يقوموا معهم وأن يقرروهم على أمور ويحصل بينهم اتفاقات. نقول لهم أنتم تبنون هذا الأمر على هيام يعني لا أساس له، لا يمكن، لأنهم لا يلتزمون أصلا بإيش بدين ولا بميثاق. قال الشيخ رحمه الله قال ولما خرج علينا هذا التيار الجديد جنى هذا على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة، فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة، فعلا تجده يحلق لحيته وتجده يسبل الإزار، ولما تقول له ما لك يقول هذه قشور، هذه ليست أصول هذه قشور، ما يلتزم بالدين، تجده مدخن يدخن ويتكلم في الأمور العظيمة. قال في كثير من القضايا فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدنيا والدين أو الدين في الدين والدنيا. أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وبال عليه، فهذا وباله كبير، ويفوت على الإنسان من الأجر والخير الشيء الكثير. فعلى الشباب أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما عملوا من العلم حتى يفوزوا في دينا ودنيا. نعم جزاكم الله خيرا. إذن خلاصة القول أن العلم العمل مهم، أن الإنسان يعمل بالعلم حتى ينجو عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.